إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصبر هو ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على ما أمر الله به من الطاعات وكلف العبادات، وصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصي وقمع الشهوات ومجاهدة النفس، وصبر على المصائب المؤلمة والكوارث المفجعة والابتلاء والامتحان، وصبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فهذه أنواع الصبر الثلاثة. والصبر منه محمود ومذموم. فالصبر المذموم هو الصبر عن الله وعن محبته وإرادته والسير إليه، والصبر المحمود الصبر لله والصبر بالله. وكل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا، واللئيم يصبر اضطرارا. الكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، واللئيم يصبر اضطرارا فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب. والكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. والأسباب التي تعين على الصبر جزءان: علمي وعملي. فلما كان الصبر مأمورا به، جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه. وما أمر الله رب العالمين بأمر إلا وجعل له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه. ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. وعند البخاري رحمه الله، وهو من أفراده، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس، فتحصيله ممكن. وهو يتركب، أي الصبر، من مفردين: العلم والعمل. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان، فلا بد من جزء علمي وجزء عملي. فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص. فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي، وأضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية، وهذا هو الجزء العملي، وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء، فمتى فعل ذلك حصل له الصبر، وهانت عليه مشاقه، وحلت له مرارته، وانقلب ألمه لذة. وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى والنفس. الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. فجزءان علمي وعملي. فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص. فهذان علمان إذا أدركهما كما ينبغي وأضاف إليهما الجزء العملي وهو العزيمة الصادقة والهمة العالية والنقوة والمروءة الإنسانية، وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء، إذا فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة. والإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن كل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر فالطريق في ذلك تقوية من أراد أن تكون الغلبة له وإضعاف الآخر، كالحال مع القوة والمرض على السواء. فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب هذا الباعث بحيث لا يملك معها فرجة، أو يملك فرجه ولكن لا يملك طرفه، أو يملك طرفه ولكن لا يملك قلبه، بل لا يزال يحدثه قلبه بما هناك ويعده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته، فإذا وقع ذلك وعزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور: إضعاف باعث الشهوة يكون بأمور، أحدها أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فسيجدها إذا نظر من الأغذية المحركة للشهوة، إما بنوعها وإما بكميتها وكثرتها. فإذا نظر وعلم ذلك فعليه أن يحسم هذه المادة بتقليلها، فإن لم تنحسم مع التقليل تقليل مادة الشهوة كما وكيف فليبادر إلى الصوت، فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها، ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، وهو حسم مادة الشهوة بالنظر في نوعها وبالنظر في كمها، فإن لم تنحسم بتقليل ذلك فليبادر إلى الصوم، فإن الصوم يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها، ولا سيما إذا كان أكله عند الإفطار معتدلا. والثاني من الأمور التي تضعف باعث الشهوة أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر، فليقصر لجام طرفه ما أمكنه، فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، والنظر يحرك القلب بالشهوة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وأخرجه الحاكم في المستدرك، والقضاعي في مسنده، والطبراني في الكبير، وعلته عبد الرحمن ابن إسحاق وإسحاق بن عبد الواحد، والاختلاف على عبد الرحمن فيه وهو ضعيف جدا. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: وهذا السهم يعني النظر، يشرده إبليس نحو القلب، ولا يصادف جنة أي سترة ووقاية دونه، وليست الجنة أي الوقاية إلا غض الطرف والتحيز والانحراف عن جهة الرمي، فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور أي الصور المستملحة المستحسنة، فإذا لم تقف على طريقها أخطأ السهم، وإن نصبت قلبك غرضا وهو ما ينصب للرماة يتبارون في إصابته، وإن نصبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة. فهذا أمر إذا أخذت به أضعفت باعث الشهوة، وهو أن تجتنب محرك الطلب وهو النظر. وأما الثالث فتسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أباحه الله سبحانه غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فتسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، وكل ما يشتهيه الطبع ففيما أباحه الله رب العالمين غنية عنه، وهذا دواء نافع جدا في حق أكثر الناس كما أرشد سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشيخ الإمام رحمه الله ثلاثة أمور لإضعاف باعث الشهوة، ثم كر فضرب الأمثال لتلك الأمور. قال: الدواء الأول وهو حسم مادة الشهوة يشبه قطع العلف عن الدابة الجموع وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما. والدواء الثاني وهو اجتناب محرك الطلب، فإنه يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك قوتهما له عند المشاهدة. والدواء الثالث يشبه إعطاء النفس من الغذاء ما تميل إليه الطباع بحسب الحاجة لتبقى معه القوة من أجل أن تطيع صاحبها. فبين الشيخ رحمة الله عليه ذلك بالأمثلة، ولا تنزعج إذا كان قد جعل الأمثلة على هذا النحو، بقطع علف عن دابة جموح ولحم عن كلب ضار، فإن هذا الأمر أعدل ما فيه، كما بين الأئمة عليهم الرحمة أن المسألة التي تتعلق بالوقاع أعدل ما فيها أن تكون تسكينا للشهوة إذا ثارت وليست إثارة للشهوة إذا سكنت، وهذا أمر مهم. هذا الأمر في حقيقته إنما هو تسكين للشهوة إذا ثارت وليس استجلابا للشهوة إذا سكنت. وطلاب العلم كما بين الأئمة رحمة الله عليهم قالوا: من تعود أفخاذ النساء لا يأتي منه شيء. وأما الأمر الرابع في إضعاف باعث الشهوة فهو التفكير في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر أي الحاجة والرغبة، فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي. قال الشيخ رحمة الله عليه: ولو تكلفنا عدها أي عد المفاسد الدنيوية لثاقت الحصر، ولكن عين الهوى عمياء. والخامس في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إذا كانت معروفة بالإجابة له ولغيره، فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب وترده الذئاب، كما قيل: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. وقال آخر: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وليذكر مخالطة ريقه كل خبيث ريقه، ريقه الداء الدوي أي المهلك، فإن ريق الفاسق داء. في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة له ولغيره، تسل يا قلب عن سمح بمهجته، مبدل كل ما يلقاه يقرفه، كالماء أي صيد يأتيه ينهله، والغصن أي نسيم مرة يعطفه. وإن حلا ريق فاذكر مرارته، في فم أذخر يحفيه ويرشفه. ومن له أدنى مروءة وأدنى نخوة تأنف نفسه من مواصلة من هذا شأنه، فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة. فإن من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم. من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم، فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير، وإنه ليس في البهائم لوطي سواه. فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير، وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن، غير أن حبك الشيء يعمي ويصم. وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهلها وبعلها ونفسها، وأورثت ذلك لمن بعدها من ذريتها، فلها نصيب من وزرهم وعارهم، ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة. وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره، وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابحة حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه، كما قيل شعرا: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وهذا حق مشاهد، فإنه ما تبذلت امرأة ولا رجل وعلت به أو بها السنون إلا كان أقبح من الخنزير وجها وأقبح من الخنزير خلقا. وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا فيكفي ذكر أصولها. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان ينبغي عليه أن يضعف باعث الشهوة وأن يقوي باعث الدين، فإن في إضعاف باعث الشهوة تقوية لباعث الدين، وفي تقوية باعث الدين إضعاف لباعث الشهوة، لأنهما متصارعان، فمهما قويت أحدهما أضعفت الآخر لا محالة، ومهما أضعفت أحدهما قويت الآخر لا محالة. فذكر ما يتعلق بإضعاف باعث الشهوة جملة وأصولا، ثم شرع رحمه الله في بيان أمور تقوية باعث الدين، فقال: إجلال الله تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. فهذا مشهد الإجلال، أن تجل ربك، أن يعصى وأن تتأتى منك معصيته وهو يراك ويسمع، فهذا مشهد الإجلال. وأما مشهد المحبة له سبحانه فيترك العبد معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيعه، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. ولا يتوكأن على هذا القول بعض المتصوفة ويرى أنه يتوافق مع عقيدته في التعبد، وليس بذلك، فلا يخفى أن أفضل العبادة ما اجتمع فيه الحب والخوف، فإنها عبادة الأنبياء والمؤمنين، ولذلك فالعبادة الصحيحة تكون مع غاية الحب وكمال الخضوع لله رب العالمين، كمال حب في كمال ذل، كمال حب في كمال ذل. وأما الذين يقولون إننا لا نخاف ناره ولا نعبده خوفا منه، وإنما نعبده من أجل محبته، فهذا قول عاجز، والأصل أن يكون القول الصحيح سائرا على قدميه، كمال حب في كمال ذل. ولذلك فتلك الكلمة التي تشيع على ألسنة كثير من الناس هي كلمة غير مستقيمة تجافي العقيدة، كما نسب إلى بعض العابدات: اللهم إن كنت عبدتك ابتغاء جنتك فاحرمنيها، وإن كنت قد عبدتك خوف نارك فاقذفني فيها، وإن كنت قد عبدتك ابتغاء وجهك الكريم فلا تحرمني لذة النظر إليه. هذا قول لا يستقيم، بل لابد من عبادة الله رب العالمين بكمال المحبة وكمال المذلة، مع الطمع والرغبة ومع الخوف والإشفاق. فمشهد المحبة لله ومشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة كرمه، والكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعهم مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة، فأقبح بها من مقابلة. فهذا مشهد النعمة والإحسان، ومشهد الغضب والانتقام، فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب الرب لم يقم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا كان يلبس حلة فمشى يخطر فيها متعاجبا، فخسف الله رب العالمين به الأرض، فهو يتجلجل فيها، يتلجلج فيها إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد الغضب والانتقام، وأن يأخذ الله رب العالمين العبد وهو على المعصية أخذ عزيز مقتدر. ومشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بالمعصية من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، فهو الفاسق العاصي المجرم الذي يأتي الكبائر والفواحش، هو معاقر الخمر، هو الزاني، هو اللوطي، إلى غير ذلك مما يلحق به من تلك الأسماء المذمومة عقلا وشرعا وعرفا، ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا ما كان ينبغي أن يتحلى بصفاته. ويكفي هذا المشهد، مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة، تذهب الشهوة وتبقى الحسرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا حديث متفق على صحته. وقال بعض الصحابة: ينزع منه الإيمان حين يبقى على معصيته حتى يبقى ذلك الإيمان على رأسه مثل الظلة، فإن تاب رجع إليه إيمانه. أخرج البيهقي في الشعب من قول أبي هريرة تفسيرا للحديث المرفوع، وهو مرفوع أيضا، وقد أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وابن مندة، وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وأخرج الموقوف الآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وابن أبي شيبة. وأخرجه البخاري عن عكرمة قال قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابع.
هكذا ينزع وهكذا يعود. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال بعض التابعين ينزع عنه الإيمان كما ينزع القميص فإن تاب لبسه. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله الزناة في التنور عراه لأنهم تعروا عند مواقعة الفاحشة من لباس الإيمان، وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار، والجزاء من جنس العمل. وما ذكره الإمام رحمه الله معنى حديث أخرجه البخاري رحمه الله من حديث سمورة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فانطلقنا إلى ثقب هو مثل التنور، والتنور الفرن المسجور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد ما تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها. وفيه أي في ذلك التنور رجال ونساء عراه، فقلتم من هذا أو ما هذا؟ ثم أوله قال والذي رأيت في الثقب هم الزناة، وهذا عذابهم في البرزخ إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. ثم مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وعاده إلى صحته واعتداله. مشهد العوض، هذه المشاهد مما يقوي باعث الدين. بعدما ذكر الإمام رحمه الله ما يضعف باعث الشهوة، ثم عرج على ذكر ما يقوي باعث الدين لكي يقوى على مقابلة باعث الهوى والشهوة، فمن ذلك مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها، وليوازنه بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. ولذلك قال الرجل الصالح لمن عرضت نفسها عليه وأرادت الخنا أن يصل إليه، فقال يا هذه أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك، إني إذا لقليل البصر بالمساحة. فمشهد العوض وما أعده الله رب العالمين له، وليوازن بين العوض والمعوض، بين خسة ما يأخذ وشرف ما يترك ويفقد. ومشهد المعية، وهو نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة مكدرة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. ومشهد المغافصة، أي الأخذ فجأة وعلى غرة، والمعالجة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، لكن لا يعرفها إلا من جربها. وفي بعض الكتب القديمة: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم، الحذر الحذر، ومشهد البلاء والعافية. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. أهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. وقد قال بعض أهل العلم في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية. هذا اللفظ لم يرد، ويغني عنه ويدل على معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه البلاء. أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما بإسناد ضعيف وله شاهد، فالحديث ثابت. فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه، وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم. الحادي عشر: أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فتقوى حينئذ همته. فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد قواهم بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة، ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. وقد وصف بعض الأئمة لنهوم أراد أن يقلع عن نهمه وأن يعود إلى الاعتدال في أكله، فقال: خذ ذلك على التدريج شيئا فشيئا. قال: كيف؟ قال: فلنفرض الآن أنك تأكل في الوجبة رغيفين، فقسم رغيفا منهما على 28 جزءا، وانقص كل يوم جزءا، ففي شهر تنقص رغيفا ولا تحس. فإن أردت أن تنقص الآخر أيضا فعلى تلك الطريقة، وعيش على الهواء من غير طعام ولا ماء على التدريج شيئا فشيئا. وكان رجل ضعيفا في بنيته ظاهرا يحمل أعزكم الله ثورا ضخما على كتفيه زقفيلا، كما يحمل الصبي على الكتفين، فيحمل الثور ضخما ويصعد به طابقا. فقيل: كيف هذا؟ قال: لا شيء، هذا منذ ولد وأنا أفعل به ذلك في كل يوم مرتين، أفعل به ذلك في كل يوم مرتين، فأصعد به وأنزل فيزيد شيئا، وتقوى قدرتي على حمل ما زاده شيئا بالتدريج شيئا فشيئا. وكف الباطل عن حديث النفس، فإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤهيها ويساكنها. الخواطر تصير منى وأماني، وهذه تصير هموما، وهذه تصير إرادات، وهذه تصير عزما يقترن به المرادات. لا يؤويها ولا يساكنها، فإنها حينئذ تصير منا، وهو رؤوس أموال المفاليس، ومتى سكنت الخواطر صارت أمانية، ثم تقوى الأماني حتى تصير هموما، ثم تقوى الهموم حتى تصير إرادات، ثم تقوى الإرادات حتى تصير عزما يقترن به المراد، فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. وعند الفقهاء الدفع أيسر وأسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. وعند الحكماء الوقاية خير من العلاج، عندهم درهم وقاية خير من قنطار علاج. وكذلك قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، ليس المراد أن لا يكون له هوى أصلا، بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان ولهواه، وما لا يستعمل لله يستعمل للنفس والهوى ولا محال. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى والشيطان، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق والسمع، والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى وجلب المعاصي والشهوات، والجاه إن لم يستعمله صاحبه في أمر الله استعمله في حظوظه وهواه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته قوته في معصية الله. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق ولا أصعب من العمل لغير الله، فالبدن إذا عوض الطاعة كان من أصعب الأمور ومن أشقها عليه أن يكلف على إتيان المعصية، لا يستطيع. ومن عود نفسه العمل لهواه ولحظه لم يكن عليه أشق ولا أصعب من إخلاص العمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. وصرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكير فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة. آياته المتلوة كتابه الذي أنزله هداية للناس، وآياته المجلوة التي جعلها في الأنفس والآفاق، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثة الشيطان ووساوس الشيطان. وما أعظم غبنا أي ظلما من أمكنه أن لا يزال محاضرا للرحمن وكتابه ورسوله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان. وكذلك التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده، أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. لا يرضى أن يتزود من الدنيا إلى دار البقاء بأخص ما في الدنيا، يتزود بأخص ما في الدنيا لدار البقاء، سقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فإذا تزود لدار البقاء بأخص وأقل وأحقر ما في دار الفناء، فإنه حينئذ لا يجد في قبضته إلا الذباب، حتى الذباب لا يجده. وحينئذ فحدث عن ندمه ولا تحين مندم، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم؟ المباح إذا أنفق الإنسان وقته فيه في حديث مباح فإن ذلك يضيع عليه ما كان يمكن أن يأتي به في ذلك الوقت ذكرا لله،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، من قالها غرست له في الجنة نخلة. فلما مر ابن الجوزي عليه الرحمة على هذا الحديث قال ما أكثر ما ضيعنا من نخل. فالذي ينفق وقته في المباح لا له ولا عليه يأتي يوم القيامة فيجد كل نفس له خزانة فارغة. هذا كالذي يسير في الطريق فيجد درة وبعرة فيدع الدرة ويلتقط البعرة. ويحك ما تصنع بها، لا تنفع غذاء ولا تنفع دواء ولا تنفع ذخرة أي شيء. فذلك كذلك، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم. بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له يكون هنالك ما ينفعه وما هو أنفع، ما هو نافع وما هو أنفع، فيترك ما هو أنفع ويأخذ ما هو النافع. إذا فعل ذلك كان ذلك حسرة عليه وغبنا، لأنه خسر تفاضل ما بينهما. وكذلك تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه، فلعله أن يصادف أوقات النفحات يعني أوقات الإجابة، كما في الأثر المعروف إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط وهو ضعيف في إسناده مجاهيل، ولعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء، كما قيل لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا. فإذا فتح لك باب الدعاء فقد فتح عليك أبواب الإجابة. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه يقول أما إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، وما أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها مع أكمل حال، كما قيل يا آدم لا تجزع من قولي لتخرج منها فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحبه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه جل وعلا. فلا تستوحش، فإنه ما قدر عليك ما يسوءك وما يكربك إلا ليكرمك إن صبرت، وليحنو عليك بالعطاء إن إليه أنبت. وأيضا أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين ومحنته بين الجاذبين، جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكل من قاد إلى الجانب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم وبأي شيء تتعلق، فإن الروح إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنيا فهو أولى بها. فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. وقد قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهمتها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. يحب الكرماء، يحب الجودة، يحب العلماء، يحب الأتقياء، يحب المحسنين، يحب هذه الأخلاق العالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعلى المرء أن يكون عالي الهمة، وأيضا أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع. بل جعل الله تبارك وتعالى ذلك في كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وما جاء نبي قومه إلا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل هذا تخلية قبل التحلية وتحلية بعد التخلية. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فذلك كذلك في هذه الكلمة الطيبة، فعلى المرء أن يفرغ المحل، فإن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقية المحل من الفساد شرط لكمال الزرع. فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا ينزل فيه. وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل والفساد، لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الفساد في المحل على الزرع، فكان الحكم للفساد لا للزرع. وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث. فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره، وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص، وعرضه لمهاب رياح الرحمة، وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا بحصول الغلة، وهي الدخل من كراء دار أو ريع أرض، والجمع غلات وغلال. وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته، فكذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وكثر الجمع وعظم، كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة. فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتها. بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن، وبظلمه يؤثر ما يحكم به ويقضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ العبد المحل وهيأه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فلو زال ذلك المانع لسار إليه الفضل من كل صوب. فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر، وهو ما يسد به مجرى الماء، سكر وسد كثيف، فصاحبها يشكو الجدب، والنهر إلى جانب أرضه، صاحب الأرض يشكو الجدب والنهر إلى جانب أرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبره به جبريل عندما تغيب عنه: فلما رات عليه، أي أبطأ عليه صلى الله عليه وسلم وقد وعده ووعده، ثم جاءه فقال: يا أخي يا جبريل، لما أبطأت عليه؟ فقال له جبريل عليه السلام: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ وكان جرو لحسن أو حسين قد تسلل فدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع هذا الجرو، هذا الكلب النابح، هذا الجرو الصغير، منع نزول جبريل أو دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف إذا كان القلب منطويا على كلاب نابحات، على الكلاب النابحات من الشهوات، من الغل والحقد والحسد والشهوة الخفية وحب الرياء والسمعة، كلاب نابحات في ذلك المحل، طهر المحل أولا. فالتخلية قبل التحلية، لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات، فلا يكون ذلك إلا كذلك. وأن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معه، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إلى الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده. أعلمت لذة خالصة في هذه الحياة؟ يقول رحمه الله: لأنه يتعقبه ضده كل سرور، يعقبه حزن، وكل صحة يعقبها مرض، وكل غنى يعقبه فقر. لا بد من تغير الأحوال في هذه الحياة، وذلك أيضا إن حصل سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، فليست لبقاء ولا لعز ولا ملك، وإنما ذلك إنما يكون هنالك في جنة الخلد. ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل، والزوال قريب، فإنه سريع الزوال عنه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الأنبياء والمرسلون، إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونه. والتفت، فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن على الزهد أعظم حسد، فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليه. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حق، لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد لشهوته وعبد لغضبه، فهو مسخر مملوك في زي مالك، يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد العير. فالمغرور المخدوع يقطع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق، وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة. والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر، ومن المبادئ إلى العواقب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأيضا أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما مر ذكره كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل المجهود باستعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك الخروج من العوائد مما اعتادته النفس وألفته، فإنها أعداء الكمال والفلاح. العوائد هي أعداء الكمال والفلاح، فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا، يعني مع ما اعتاده وألفه ولا يريد أن يخرج عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه. وهذا حديث، يعني هذا اللفظ أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عمران ابن حصين
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وهذا حديث صحيح، يعني هذا اللفظ وحديث الدجال معروف مشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منه الأمة، حتى إن الأصحاب كانوا يظنون أحيانا مما يحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في طائفة النخل صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين منذ خلق السماوات والأراضين وجعل الخلق في الأرض مكلفين، ما جعل في الأرض فتنة هي أعظم من فتنة الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على العبد أن ينأى عن الفتن، وأن يبتعد عن موارد الهلكة، وأن يكون بعيدا عن كل ما يجر بذريعته إلى ما يسوءه في دينه ويشوش عليه قلبه وخاطره ويقينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه، يعني لا يأتي الدجال وهو يحسب، أي ذلك الرجل الذي يأتي الدجال وهو موقن أنه مؤمن فيتبعه ويكفر بالله رب العالمين مما يبعث الدجال به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله. يظهر الشيطان للعبد في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب العبد مما يظنه خيرا في ذلك الشر ألقاه في الشبكة، والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الحضر ابن القيم رحمه الله: ها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق موفق، وهي أن الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. فيحسن هذا إذا كان معكوسا. كان مالك ابن دينار رحمه الله يصلي بالليل، يقوم الليل، فدخل لص ليسرق بيته، فأحس به مالك. وأما اللص فلم يجد شيئا، لم يجد في البيت شيئا يسرق. فلما سلم مالك قام إليه قال: يا أخي ما تريد؟ عندي ما تبتغي، ولكن اذهب فتوضأ وتعال. فذهب الرجل فتوضأ، فصلى به مالك ركعتين، وما زال مع مالك حتى خرج مالك لصلاة الصبح. فلما دخل المسجد أقبل عليه الناس، قالوا: من هذا يا مالك؟ قال: هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء ليسرقنا فسرقناه. الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو عن نوعين: ما يوافق هواه ومراده، وما يخالف هواه ومراده. كل ما تجده في هذه الحياة لا يخرج عن هذين، إما أن يكون موافقا لهواك ومرادك، وإما أن يكون مخالفا لهواك ومرادك. هناك ثالث؟ ليس هناك ثالث. ما يوافق الهوى والمراد كالصحة والسلامة والجاه والمال. والإنسان في حاجة إلى الصبر في هذه الأحوال من وجوه: ألا يركن إليها، وألا ينهمك في نيلها وتحصيلها، وأن يصبر على أداء حق الله فيها، وألا يضيعه، وأن يصبر عن ما هو منها مؤد إلى الحق. فهذا فيما وافق الهوى والمراد. الإنسان في هذه الحياة بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. الإنسان في الدنيا بين هذين، بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين، أحدهما يوافق الهوى والمراد، والآخر يخالف الهوى والمراد، وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. الإنسان في الحياة جعله الله تبارك وتعالى بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقه، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. فهذه الأحوال لا تفارق العبد أبدا، والصبر لازم للإنسان إلى الممات. النوع الذي يوافق الغرض كالصحة والسلامة من المرض، والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، والإنسان أحوج شيء إلى الصبر في هذه من وجوه: أحدها ألا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله، والثاني ألا ينهمك في نيلها ولا يبالغ في استقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها، فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع، ورب أكلة منعت أكلات، ورب أكلة حرمت أكلات، يأكل الإنسان حتى القضة حتى البشل، وحينئذ يصيبه ما يصيبه فلا يستطيع أن يأكل بعد حتى يتداوى، فيحرم أكلات. فيقول الإمام: فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع، والثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها، والرابع أن يصرف ذلك في الحلال وأن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه. إن تبع نفسه فيها وقع في الحرام لا محالة، وإن احترز كل الاحتراز وهو يسير مع هوى نفسه ويمكن نفسه من كل ما تريد مما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به في حال الصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، إن احترز غاية الاحتراز وهو يمضي فيها مع هواه فإنه لابد أن يقع في المكروه، وأما إن لم يحترز كل الاحتراز وقع في الحرام، ولا يصبر على السراء إلا الصديقون، لا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف عن الدنيا: اللهم اجعلها في يدي ولا تجعلها في قلبي. كانوا يقولون: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. وقال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون، لأنه في حال البلاء يصبر صبرا لئام. ماذا يصنع؟ أيستطيع أن يناطح السحاب أو يبلغ أسباب السماوات؟ ماذا يصنع؟ يصبر صبر الموثق للضرب، يصبر صبرا لئام. المؤمن والكافر يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أخرجه عبد الرزاق والترمذي وهو حديث حسن. ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، يعني يقرأ الآية أو يسمعها أو يؤولها له جاهل، وحينئذ ينصب العداوة بينه وبين امرأته وبينه وبين أولاده. ليس كذلك، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر، كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهاجرين، فأبى أي رفض أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، يعني أن يتركوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مهاجرين. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ورأوا الناس، يعني الذين سبقت لهم الحسنى والهجرة، قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوا من صرفهم عن هذا الخير أولا. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وهو حديث حسن. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث، وقد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وهو عند البخاري في الأدب المفرد في صحيح، عن يعلى العامري رضي الله عنه قال: جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة، يعني يهم الرجل بأن يأتي أمرا من أمور الكرم فيلوح في أفق خياله عياله فيقول: إن الحصير الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. الولد مبخلة مجبنة، فلا يتكلم بكلمات الحق، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، ولا يبلغ علما كما ينبغي أن يبلغ. لماذا؟ خشية على الولد، والولد هاهنا هم الولد ذكورا وإناثا، الذرية، الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: إن الولد مبخلة مجبنة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران، وليس هو بالأحمر الخالص البحت، فإن الأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، وما ورد من ذلك في الأحاديث فمحمول على أنه قد خالطه غيره لا على أنه من الأحمر البحت، فذلك منهي عنه أشد النهي. فقال بريدة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، من العثرة وهي الزلة، يسقطان على الأرض ويقومان، وكانا صغيرين رضوان الله عليهما والنبي على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم. ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. وإنما كان الصبر على السراء شديدا جدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، أقدر على الصبر عن الرغيف عند مشاهدته له. وكذلك الشبق وهو الذي به الغلمة وشدة الشهوة إلى النساء، الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. فالصبر على السراء شديد لأنه مقرون بالقدرة. فهذا هو النوع الأول. النوع الأول الذي يوافق الهوى والمراد، وهذا هو العمل إذا ما كان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين لنا أن العبد ينبغي عليه أن يكون رحيما شفوقا، وأن يكون حليما متريثا. والنبي صلى الله عليه وسلم من كمال شفقته وعظيم رحمته يقطع الخطبة، يقطع الخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل ليحمل حسنا وحسينا رضوان الله عليهما، يجعلهما بين يديه ويقول: لم أصبر صلى الله عليه وسلم حتى قطعت حديثي ورفعتهما. والحديث الذي يتداوله الناس: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، حديث ضعيف لا يثبت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أمامة بنت بنته رضوان الله عليهما إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحملها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم، وبعض ولده حسن أو حسين جاء وهو ساجد، فكان على ظهره صلى الله عليه وسلم فأطال السجود جدا حتى قضى من كان هنالك نهمته، ونزل عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم فقال: إن ابني هذا قد امتطى ظهري، قد امتطى ظهري، فلم أشأ أن أعجله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طردتموهم فهم أولاد الشوارع، إذن أين يذهبون؟ إن طردتموهم فأين يذهبون؟ وفي السنوات الأولى من العمر تتشكل نفسية المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة للسبع، لا قبلها أمرا ولا في أثنائها ضربا، واضربوهم عليها لعشر، فلا ضرب قبل عشر، ولو ترك الصلاة فكيف بما هو دون الصلاة، ولا شيء هو أكبر من ترك الصلاة. فحينئذ يشبون أسوياء، ولكن ما أكثر ما يوضع في النفوس في تلك السن الغضة من مكشر عن أنيابه محمر لعينيه كأنما ينقضح الشرر منهما، لطفل غرير وصبي صغير أراد أن يصلي لربه فدخل المسجد وأسفاه، كيف يدخل المسجد؟ لابد أن يزجر كالكلب حتى يكون مزجر الكلب. أي شيء هذا؟ بل عودوهم عباد الله، أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصبر هو ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة، ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على ما أمر الله به من الطاعات وكلف العبادات، وصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصي وقمع الشهوات ومجاهدة النفس، وصبر على المصائب المؤلمة والكوارث المفجعة والابتلاء والامتحان، وصبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فهذه أنواع الصبر الثلاثة. والصبر منه محمود ومذموم، فالصبر المذموم هو الصبر عن الله وعن محبته وإرادته والسير إليه، والصبر المحمود الصبر لله والصبر بالله. وكل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا واللئيم يصبر اضطرارا. الكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، واللئيم يصبر اضطرارا فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا فيصبر صبر الموثق للضرب. والكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. والأسباب التي تعين على الصبر جزئان: علمي وعملي. فلما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه، وما أمر الله رب العالمين بأمر إلا وجعل له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه. ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. وعند البخاري رحمه الله وهو من أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، وهو يتركب أي الصبر من مفردين: العلم والعمل. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان، فلا بد من جزء علمي وجزء عملي. فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص. فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي وأضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية، وهذا هو الجزء العملي، وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء، فمتى فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة. وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى والنفس. الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة. فجزئان: علمي وعملي. فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص. فهذان علمان إذا أدركهما كما ينبغي وأضاف إليهما الجزء العملي وهو العزيمة الصادقة والهمة العالية والنقوة والمروءة الإنسانية، وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء، إذا فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة. والإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن كل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر فالطريق في ذلك تقوية من أراد أن تكون الغلبة له وإضعاف الآخر، كالحال مع القوة والمرض على السواء. فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب هذا الباعث بحيث لا يملك معها فرجة، أو يملك فرجه ولكن لا يملك طرفه، أو يملك طرفه ولكن لا يملك قلبه، بل لا يزال يحدثه قلبه بما هناك ويعده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته. فإذا وقع ذلك وعزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور: إضعاف باعث الشهوة يكون بأمور، أحدها أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فسيجدها إذا نظر من الأغذية المحركة للشهوة، إما بنوعها وإما بكميتها وكثرتها. فإذا نظر وعلم ذلك فعليه أن يحسم هذه المادة بتقليلها، فإن لم تنحسم مع التقليل، تقليل مادة الشهوة كما وكيف، فليبادر إلى الصوم، فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها، ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، وهو حسم مادة الشهوة بالنظر في نوعها وبالنظر في كمها، فإن لم تنحسم بتقليل ذلك فليبادر إلى الصوم، فإن الصوم يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها، ولا سيما إذا كان أكله عند الإفطار معتدلا. والثاني من الأمور التي تضعف باعث الشهوة أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر، فليقصر لجام طرفه ما أمكنه، فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، والنظر يحرك القلب بالشهوة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وأخرجه الحاكم في المستدرك، والقضاعي في مسنده، والطبراني في الكبير، وعلته عبد الرحمن ابن إسحاق وإسحاق بن عبد الواحد، والاختلاف على عبد الرحمن فيه وهو ضعيف جدا. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: وهذا السهم يعني النظر، يشرده إبليس نحو القلب، ولا يصادف جنة أي سترة ووقاية دونه، وليست الجنة أي الوقاية إلا غض الطرف والتحيز والانحراف عن جهة الرمي، فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور أي الصور المستملحة المستحسنة، فإذا لم تقف على طريقها أخطأ السهم، وإن نصبت قلبك غرضا وهو ما ينصب للرماة يتبارون في إصابته، وإن نصبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة. فهذا أمر إذا أخذت به أضعفت باعث الشهوة، وهو أن تجتنب محرك الطلب وهو النظر. وأما الثالث فتسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أباحه الله سبحانه غنية عنه. وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. فتسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، وكل ما يشتهيه الطبع ففيما أباحه الله رب العالمين غنية عنه. وهذا دواء نافع جدا في حق أكثر الناس كما أرشد سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشيخ الإمام رحمه الله ثلاثة أمور لإضعاف باعث الشهوة، ثم كر فضرب الأمثال لتلك الأمور. قال: الدواء الأول وهو حسم مادة الشهوة يشبه قطع العلف عن الدابة الجموع وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما. والدواء الثاني وهو اجتناب محرك الطلب، فإنه يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك قوتهما له عند المشاهدة. والدواء الثالث يشبه إعطاء النفس من الغذاء ما تميل إليه الطباع بحسب الحاجة لتبقى معه القوة من أجل أن تطيع صاحبها. فبين الشيخ رحمة الله عليه ذلك بالأمثلة، ولا تنزعج إذا كان قد جعل الأمثلة على هذا النحو: بقطع علف عن دابة جموح ولحم عن كلب ضار، فإن هذا الأمر أعدل ما فيه. كما بين الأئمة عليهم الرحمة أن المسألة التي تتعلق بالوقاع أعدل ما فيها أن تكون تسكينا للشهوة إذا ثارت، وليست إثارة للشهوة إذا سكنت. وهذا أمر مهم، هذا الأمر في حقيقته إنما هو تسكين للشهوة إذا ثارت، وليس استجلابا للشهوة إذا سكنت. وطلاب العلم كما بين الأئمة رحمة الله عليهم قالوا: من تعود أفخاذ النساء لا يأتي منه شيء. وأما الأمر الرابع في إضعاف باعث الشهوة فهو التفكير في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر، أي الحاجة والرغبة. فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي. قال الشيخ رحمة الله عليه: ولو تكلفنا عدها، أي عد المفاسد الدنيوية، لثاقت الحصر، ولكن عين الهوى عمياء. والخامس في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إذا كانت معروفة بالإجابة له ولغيره، فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب وترده الذئاب، كما قيل: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. وقال آخر: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وليذكر مخالطة ريقه، كل خبيث ريقه، ريقه الداء الدوي أي المهلك، فإن ريق الفاسق داء. في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة له ولغيره، تسل يا قلب عن سمح بمهجته، مبدل كل ما يلقاه يقرفه، كالماء أي صيد يأتيه ينهله، والغصن أي نسيم مرة يعطفه، وإن حلا ريق فاذكر مرارته في فم أبخر يحفيه ويرشفه. ومن له أدنى مروءة وأدنى نخوة تأنف نفسه من مواصلة من هذا شأنه، فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة، فإن من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم. من مكن نفسه من فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم، فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير، وإنه ليس في البهائم لوطي سواه، فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير، وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن غير أن حبك الشيء يعمي ويصم. وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهلها وبعلها ونفسها، وأورثت ذلك لمن بعدها من ذريتها، فلها نصيب من وزرهم وعارهم، ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة. وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره، وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابحة حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه، كما قيل شعرا: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وهذا حق مشاهد، فإنه ما تبذلت امرأة ولا رجل وعلت به أو بها السنون إلا كان أقبح من الخنزير وجها وأقبح من الخنزير خلقا. وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا فيكفي ذكر أصولها. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان ينبغي عليه أن يضعف باعث الشهوة وأن يقوي باعث الدين، فإن في إضعاف باعث الشهوة تقوية لباعث الدين، وفي تقوية باعث الدين إضعاف لباعث الشهوة، لأنهما متصارعان، فمهما قويت أحدهما أضعفت الآخر لا محالة، ومهما أضعفت أحدهما قويت الآخر لا محالة. فذكر ما يتعلق بإضعاف باعث الشهوة جملة وأصولا، ثم شرع رحمه الله في بيان أمور تقوية باعث الدين، فقال: إجلال الله تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة، فهذا مشهد الإجلال، أن تجل ربك، أن يعصى وأن تتأتى منك معصيته وهو يراك ويسمع، فهذا مشهد الإجلال. وأما مشهد المحبة له سبحانه فيترك العبد معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيعه، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين، فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. ولا يتوكأن على هذا القول بعض المتصوفة ويرى أنه يتوافق مع عقيدته في التعبد، وليس بذلك، فلا يخفى أن أفضل العبادة ما اجتمع فيه الحب والخوف، فإنها عبادة الأنبياء والمؤمنين، ولذلك فالعبادة الصحيحة تكون مع غاية الحب وكمال الخضوع لله رب العالمين، كمال حب في كمال ذل، كمال حب في كمال ذل. وأما الذين يقولون إننا لا نخاف ناره ولا نعبده خوفا منه، وإنما نعبده من أجل محبته، فهذا قول عاجز، والأصل أن يكون القول الصحيح سائرا على قدمين، كمال حب في كمال ذل. ولذلك فتلك الكلمة التي تشيع على ألسنة كثير من الناس هي كلمة غير مستقيمة تجافي العقيدة، كما نسب إلى بعض العابدات: اللهم إن كنت عبدتك ابتغاء جنتك فاحرمنيها، وإن كنت قد عبدتك خوف نارك فاقذفني فيها، وإن كنت قد عبدتك ابتغاء وجهك الكريم فلا تحرمني لذة النظر إليه. هذا قول لا يستقيم، بل لابد من عبادة الله رب العالمين بكمال المحبة وكمال المذلة، مع الطمع والرغبة ومع الخوف والإشفاق. فمشهد المحبة لله ومشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة كرمه، والكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعهم مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه. أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة، فأقبح بها من مقابلة. فهذا مشهد النعمة والإحسان، ومشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب الرب لم يقم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا كان يلبس حلة فمشى يخطر فيها متعاجبا، فخسف الله رب العالمين به الأرض، فهو يتجلجل فيها، يتلجلج فيها إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد الغضب والانتقام، وأن يأخذ الله رب العالمين العبد وهو على المعصية أخذ عزيز مقتدر. ومشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بالمعصية من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، فهو الفاسق العاصي المجرم الذي يأتي الكبائر والفواحش، هو معاقر الخمر، هو الزاني، هو اللوطي، إلى غير ذلك مما يلحق به من تلك الأسماء المذمومة عقلا وشرعا وعرفا، ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا ما كان ينبغي أن يتحلى بصفاته. ويكفي هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة، تذهب الشهوة وتبقى الحسرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا حديث متفق على صحته. وقال بعض الصحابة: ينزع منه الإيمان حين يبقى على معصيته حتى يبقى ذلك الإيمان على رأسه مثل الظلة، فإن تاب رجع إليه إيمانه. أخرج البيهقي في الشعب من قول أبي هريرة تفسيرا للحديث المرفوع، وهو مرفوع أيضا، وقد أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وابن مندة، وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وأخرج الموقوف الآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وابن أبي شيبة. وأخرجه البخاري عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابع.
هكذا ينزع وهكذا يعود. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان كما ينزع القميص، فإن تاب لبسه. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله: الزناة في التنور عراه، لأنهم تعروا عند مواقعة الفاحشة من لباس الإيمان. وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم كالنورا ظاهرا يحمى عليه في النار، والجزاء من جنس العمل. وما ذكره الإمام رحمه الله معنى حديث أخرجه البخاري رحمه الله من حديث سمورة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فانطلقنا إلى ثقب هو مثل التنور، والتنور الفرن المسجور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد ما تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا أخمدت رجعوا فيها. وفيه أي في ذلك التنور رجال ونساء عراه، فقلتم من هذا أو ما هذا؟ ثم أوله قال والذي رأيت في الثقب هم الزناة، وهذا عذابهم في البرزخ إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. ثم مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وعاده إلى صحته واعتداله. مشهد العوض، هذه المشاهد مما يقوي باعث الدين، بعدما ذكر الإمام رحمه الله ما يضعف باعث الشهوة، ثم عرج على ذكر ما يقوي باعث الدين لكي يقوى على مقابلة باعث الهوى والشهوة. فمن ذلك مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها، وليوازنه بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. ولذلك قال الرجل الصالح لمن عرضت نفسها عليه وأرادت الخنا أن يصل إليه، فقال يا هذه أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك، إني إذا لقليل البصر بالمساحة. فمشهد العوض وما أعده الله رب العالمين له، وليوازن بين العوض والمعوض، بين خسة ما يأخذ وشرف ما يترك ويفقد. ومشهد المعية، وهو نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، والمقصود هنا المعية الخاصة بقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة مكدرة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. ومشهد المغافصة، أي الأخذ فجأة وعلى غرة، والمعالجة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، لكن لا يعرفها إلا من جربها. وفي بعض الكتب القديمة يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم، الحذر الحذر. ومشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها، فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. أهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. وقد قال بعض أهل العلم في الأثر المروي إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية. هذا اللفظ لم يرد ويغني عنه ويدل على معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه البلاء. أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما بإسناد ضعيف وله شاهد، فالحديث ثابت. فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه، وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم. الحادي عشر: أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فتقوى حينئذ همته، فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد قواهم بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة، ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. وقد وصف بعض الأئمة لنهوم أراد أن يقلع عن نهمه وأن يعود إلى الاعتدال في أكله، فقال: خذ ذلك على التدريج شيئا فشيئا. قال: كيف؟ قال: فلنفرض الآن أنك تأكل في الوجبة رغيفين، فقسم رغيفا منهما على 28 جزءا، وانقص كل يوم جزءا، ففي شهر تنقص رغيفا ولا تحس. فإن أردت أن تنقص الآخر أيضا فعلى تلك الطريقة، وعيش على الهواء من غير طعام ولا ماء على التدريج شيئا فشيئا. وكان رجل ضعيفا في بنيته ظاهرا، يحمل أعزكم الله ثورا ضخما على كتفيه زقفيلا، كما يحمل الصبي على الكتفين، فيحمل الثور ضخما ويصعد به طابقا. فقيل: كيف هذا؟ قال: لا شيء، هذا منذ ولد وأنا أفعل به ذلك في كل يوم مرتين، أفعل به ذلك في كل يوم مرتين، فأصعد به وأنزل، فيزيد شيئا وتقوى قدرتي على حمل ما زاده شيئا بالتدريج شيئا فشيئا. وكف الباطل عن حديث النفس، فإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤهيها ويساكنها. الخواطر تصير منى وأماني، وهذه تصير هموما، وهذه تصير إرادات، وهذه تصير عزما يقترن به المرادات. لا يؤويها ولا يساكنها، فإنها حينئذ تصير منى، وهو رؤوس أموال المفاليس. ومتى سكنت الخواطر صارت أمانية، ثم تقوى الأماني حتى تصير هموما، ثم تقوى الهموم حتى تصير إرادات، ثم تقوى الإرادات حتى تصير عزما يقترن به المراد، فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. وعند الفقهاء الدفع أيسر وأسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع. وعند الحكماء الوقاية خير من العلاج، عندهم درهم وقاية خير من قنطار علاج. وكذلك قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، ليس المراد أن لا يكون له هوى أصلا، بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه،
فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان ولهواه، وما لا يستعمل لله يستعمل للنفس والهوى ولا محال. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى والشيطان، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق والسمعة، والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى وجلب المعاصي والشهوات، والجاه إن لم يستعمله صاحبه في أمر الله استعمله في حظوظه وهواه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته قوته في معصية الله. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق ولا أصعب من العمل لغير الله. فالبدن إذا عوض الطاعة كان من أصعب الأمور ومن أشقها عليه أن يكلف على إتيان المعصية، لا يستطيع. ومن عود نفسه العمل لهواه ولحظه لم يكن عليه أشق ولا أصعب من إخلاص العمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. وصرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكير فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة. آياته المتلوة كتابه الذي أنزله هداية للناس، وآياته المجلوة التي جعلها في الأنفس والآفاق، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثة الشيطان ووساوس الشيطان. وما أعظم غبنا أي ظلما من أمكنه أن لا يزال محاضرا للرحمن وكتابه ورسوله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان. وكذلك التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده، أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. لا يرضى أن يتزود من الدنيا إلى دار البقاء بأخص ما في الدنيا، يتزود بأخص ما في الدنيا لدار البقاء، سقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له. فإذا تزود لدار البقاء بأخص وأقل وأحقر ما في دار الفناء، فإنه حينئذ لا يجد في قبضته إلا الذباب، حتى الذباب لا يجده. وحينئذ فحدث عن ندمه ولا تحين مندمي، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم. المباح إذا أنفق الإنسان وقته فيه في حديث مباح فإن ذلك يضيع عليه ما كان يمكن أن يأتي به في ذلك الوقت ذكرا لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، من قالها غرست له في الجنة نخلة. فلما مر ابن الجوزي عليه الرحمة على هذا الحديث قال ما أكثر ما ضيعنا من نخل. فالذي ينفق وقته في المباح لا له ولا عليه يأتي يوم القيامة فيجد كل نفس له خزانة فارغة. هذا كالذي يسير في الطريق فيجد درة وبعرة فيدع الدرة ويلتقط البعرة، ويحك ما تصنع بها، لا تنفع غذاء ولا تنفع دواء ولا تنفع ذخرة أي شيء. فذلك كذلك، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم، بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له يكون هنالك ما ينفعه وما هو أنفع، ما هو نافع وما هو أنفع، فيترك ما هو أنفع ويأخذ ما هو النافع. إذا فعل ذلك كان ذلك حسرة عليه وغبنا، لأنه خسر تفاضل ما بينهما، وكذلك تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه، وأزمة الأمور بيديه، وانتهاء كل شيء إليه، فلعله أن يصادف أوقات النفحات، يعني أوقات الإجابة، كما في الأثر المعروف: إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وهو ضعيف في إسناده مجاهيل، ولعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا. فإذا فتح لك باب الدعاء فقد فتح عليك أبواب الإجابة. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه يقول: أما إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، وما أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها مع أكمل حال، كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لتخرج منها، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه، ويعطيه بحرمانه، ويصحبه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه جل وعلا. فلا تستوحش، فإنه ما قدر عليك ما يسوءك وما يكربك إلا ليكرمك إن صبرت، وليحنو عليك بالعطاء إن إليه أنبت. وأيضا أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكل من قاد إلى الجانب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم، وبأي شيء تتعلق، فإن الروح إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنيا، فهو أولى بها. فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهمتها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يحب الكرماء، يحب الجودة، يحب العلماء، يحب الأتقياء، يحب المحسنين، يحب هذه الأخلاق العالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعلى المرء أن يكون عالي الهمة، وأيضا أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، بل جعل الله تبارك وتعالى ذلك في كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وما جاء نبي قومه إلا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل هذا تخلية قبل التحلية وتحلية بعد التخلية. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. فذلك كذلك في هذه الكلمة الطيبة، فعلى المرء أن يفرغ المحل، فإن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقية المحل من الفساد شرط لكمال الزرع. فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا ينزل فيه، وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل والفساد، لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الفساد في المحل على الزرع، فكان الحكم للفساد لا للزرع. وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث، فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره، وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص، وعرضه لمهاب رياح الرحمة، وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا بحصول الغلة، وهي الدخل من كراء دار أو ريع أرض، والجمع غلات وغلال. وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته، فكذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وكثر الجمع وعظم، كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتها، بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها. ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن، وبظلمه يؤثر ما يحكم به ويقضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه. ولو فرغ العبد المحل وهيأه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فلو زال ذلك المانع لسار إليه الفضل من كل صوب. فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر، وهو ما يسد به مجرى الماء، سكر وسد كثيف، فصاحبها يشكو الجدب، والنهر إلى جانب أرضه، صاحب الأرض يشكو الجدب والنهر إلى جانب أرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبره به جبريل عندما تغيب عنه: فلما رات عليه، أي أبطأ عليه صلى الله عليه وسلم وقد وعده ووعده، ثم جاءه فقال: يا أخي يا جبريل، لما أبطأت عليه؟ فقال له جبريل عليه السلام: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ وكان جرو لحسن أو حسين قد تسلل فدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع هذا الجرو، هذا الكلب النابح، هذا الجرو الصغير، منع نزول جبريل أو دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فكيف إذا كان القلب منطويا على كلاب نابحات، على الكلاب النابحات من الشهوات، من الغل والحقد والحسد والشهوة الخفية وحب الرياء والسمعة، كلاب نابحات في ذلك المحل؟ طهر المحل أولا، فالتخلية قبل التحلية. لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نفي وإثبات، فلا يكون ذلك إلا كذلك. وأن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معه، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إلى الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده. أعلمت لذة خالصة في هذه الحياة؟ يقول رحمه الله: لأنه يتعقبه ضده كل سرور، يعقبه حزن، وكل صحة يعقبها مرض، وكل غنى يعقبه فقر. لا بد من تغير الأحوال في هذه الحياة، وذلك أيضا إن حصل سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، فليست لبقاء ولا لعز ولا ملك، وإنما ذلك إنما يكون هنالك في جنة الخلد. ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل، والزوال قريب، فإنه سريع الزوال عنه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الأنبياء والمرسلون إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونه. والتفت، فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن على الزهد أعظم حسد، فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليه. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حق، لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد لشهوته وعبد لغضبه، فهو مسخر مملوك في زي مالك، يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد العير. فالمغرور المخدوع يقطع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق، وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة. والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر، ومن المبادئ إلى العواقب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأيضا أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما مر ذكره كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل المجهود باستعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك الخروج من العوائد مما اعتادته النفس وألفته، فإنها أعداء الكمال والفلاح. العوائد هي أعداء الكمال والفلاح، فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا، يعني مع ما اعتاده وألفه ولا يريد أن يخرج عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه. وهذا حديث، يعني هذا اللفظ أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وهذا حديث صحيح، يعني هذا اللفظ وحديث الدجال معروف مشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منه الأمة، حتى إن الأصحاب كانوا يظنون أحيانا مما يحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في طائفة النخل صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين منذ خلق السماوات والأراضين وجعل الخلق في الأرض مكلفين، ما جعل في الأرض فتنة هي أعظم من فتنة الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على العبد أن ينأى عن الفتن، وأن يبتعد عن موارد الهلكة، وأن يكون بعيدا عن كل ما يجر بذريعته إلى ما يسوءه في دينه ويشوش عليه قلبه وخاطره ويقينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل لا يأتيه، يعني لا يأتي الدجال، وهو يحسب، أي ذلك الرجل الذي يأتي الدجال، يأتي الدجال وهو موقن أنه مؤمن، فيتبعه ويكفر بالله رب العالمين مما يبعث الدجال به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله. يظهر الشيطان للعبد في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب العبد مما يظنه خيرا في ذلك الشر ألقاه في الشبكة، والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الحضر ابن القيم رحمه الله: ها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق موفق، وهي أن الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. فيحسن هذا إذا كان معكوسا. كان مالك ابن دينار رحمه الله يصلي بالليل، يقوم الليل، فدخل لص ليسرق بيته، فأحس به مالك. وأما اللص فلم يجد شيئا، لم يجد في البيت شيئا يسرق. فلما سلم مالك قام إليه قال: يا أخي ما تريد؟ عندي ما تبتغي، ولكن اذهب فتوضأ وتعال. فذهب الرجل فتوضأ، فصلى به مالك ركعتين، وما زال مع مالك حتى خرج مالك لصلاة الصبح. فلما دخل المسجد أقبل عليه الناس، قالوا: من هذا يا مالك؟ قال: هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء ليسرقنا فسرقناه. الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو عن نوعين: ما يوافق هواه ومراده، وما يخالف هواه ومراده. كل ما تجده في هذه الحياة لا يخرج عن هذين، إما أن يكون موافقا لهواك ومرادك، وإما أن يكون مخالفا لهواك ومرادك. هناك ثالث؟ ليس هناك ثالث. ما يوافق الهوى والمراد كالصحة والسلامة والجاه والمال. والإنسان في حاجة إلى الصبر في هذه الأحوال من وجوه: ألا يركن إليها، وألا ينهمك في نيلها وتحصيلها، وأن يصبر على أداء حق الله فيها، وألا يضيعه، وأن يصبر عن ما هو منها مؤد إلى الحق. فهذا فيما وافق، فيما وافق الهوى والمراد. الإنسان في هذه الحياة بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه. الإنسان في الدنيا بين هذين، بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق الهوى والمراد، والآخر يخالف الهوى والمراد، وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. الإنسان في الحياة جعله الله تبارك وتعالى بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها.
فهذه الأحوال لا تفارق العبد أبدا، والصبر لازم للإنسان إلى الممات. النوع الذي يوافق الغرض كالصحة والسلامة من المرض والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، والإنسان أحوج شيء إلى الصبر في هذه من وجوه: أحدها ألا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله، والثاني ألا ينهمك في نيلها ولا يبالغ في استقصائها، فإنها تنقلب إلى أضدادها، فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع، ورب أكلة منعت أكلات ورب أكلة حرمت أكلات، يأكل الإنسان حتى القضة حتى البشل، وحينئذ يصيبه ما يصيبه فلا يستطيع أن يأكل بعد حتى يتداوى، فيحرم أكلات. فيقول الإمام: فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع، والثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها، والرابع أن يصرف ذلك في الحلال وأن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه. إن تبع نفسه فيها وقع في الحرام لا محالة، وإن احترز كل الاحتراز وهو يسير مع هوى نفسه ويمكن نفسه من كل ما تريد مما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به في حال الصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، إن احترز غاية الاحتراز وهو يمضي فيها مع هواه فإنه لابد أن يقع في المكروه، وأما إن لم يحترز كل الاحتراز وقع في الحرام، ولا يصبر على السراء إلا الصديقون، لا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف عن الدنيا: اللهم اجعلها في يدي ولا تجعلها في قلبي، كانوا يقولون: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. وقال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون، لأنه في حال البلاء يصبر صبرا لئام. ماذا يصنع؟ أيستطيع أن يناطح السحاب أو يبلغ أسباب السماوات؟ ماذا يصنع؟ يصبر صبر الموثق للضرب، يصبر صبر اللئام. المؤمن والكافر يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أخرجه عبد الرزاق والترمذي وهو حديث حسن. ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، يعني يقرأ الآية أو يسمعها أو يؤولها له جاهل، وحينئذ ينصب العداوة بينه وبين امرأته وبينه وبين أولاده. ليس كذلك، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر، كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهاجرين، فأبى، أي رفض أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يعني أن يتركوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مهاجرين. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ورأوا الناس، يعني الذين سبقت لهم الحسنى والهجرة، قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوا من صرفهم عن هذا الخير أولا. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وهو حديث حسن. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث، وقد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو عند البخاري في الأدب المفرد في صحيح، عن يعلى العامري رضي الله عنه قال: جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة، يعني يهم الرجل بأن يأتي أمرا من أمور الكرم فيلوح في أفق خياله عياله، فيقول: إن الحصير الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. الولد مبخلة مجبنة، فلا يتكلم بكلمات الحق، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، ولا يبلغ علما كما ينبغي أن يبلغ. لماذا؟ خشية على الولد، والولد هاهنا هم الولد ذكورا وإناثا، الذرية. الولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: إن الولد مبخلة مجبنة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران، وليس هو بالأحمر الخالص البحت، فإن الأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، وما ورد من ذلك في الأحاديث فمحمول على أنه قد خالطه غيره، لا على أنه من الأحمر البحت، فذلك منهي عنه أشد النهي. فقال بريدة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، من العثرة وهي الزلة، يسقطان على الأرض ويقومان، وكانا صغيرين رضوان الله عليهما، والنبي على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم، يعثران ويقومان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقته عليهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. وإنما كان الصبر على السراء شديدا جدا، لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، أقدر على الصبر عن الرغيف عند مشاهدته له. وكذلك الشبق، وهو الذي به الغلمة وشدة الشهوة إلى النساء، الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. فالصبر على السراء شديد لأنه مقرون بالقدرة. فهذا هو النوع الأول، النوع الأول الذي يوافق الهوى والمراد، وهذا هو العمل إذا ما كان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين لنا أن العبد ينبغي عليه أن يكون رحيما شفوقا، وأن يكون حليما متريثا. والنبي صلى الله عليه وسلم من كمال شفقته وعظيم رحمته يقطع الخطبة، يقطع الخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل ليحمل حسنا وحسينا رضوان الله عليهما، يجعلهما بين يديه ويقول: لم أصبر صلى الله عليه وسلم حتى قطعت حديثي ورفعتهما. والحديث الذي يتداوله الناس: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، حديث ضعيف لا يثبت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أمامة بنت بنته رضوان الله عليهما إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحملها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم، وبعض ولده حسن أو حسين جاء وهو ساجد، فكان على ظهره صلى الله عليه وسلم، فأطال السجود جدا حتى قضى من كان هنالك نهمته ونزل عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم فقال: إن ابني هذا قد امتطى ظهري، قد امتطى ظهري، فلم أشأ أن أعجله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طردتموهم فهم أولاد الشوارع، إذن أين يذهبون؟ إن طردتموهم فأين يذهبون؟ وفي السنوات الأولى من العمر تتشكل نفسية المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة للسبع، لا قبلها أمرا ولا في أثنائها ضربا، واضربوهم عليها لعشر، فلا ضرب قبل عشر، ولو ترك الصلاة فكيف بما هو دون الصلاة، ولا شيء هو أكبر من ترك الصلاة. فحينئذ يشبون أسوياء، ولكن ما أكثر ما يوضع في النفوس في تلك السن الغضة من مكشر أنيابه محمر لعينيه كأنما ينقضح الشرر منهما، لطفل غرير وصبي صغير أراد أن يصلي لربه فدخل المسجد وأسفاه، كيف يدخل المسجد؟ لابد أن يزجر كالكلب حتى يكون مزجر الكلب. أي شيء هذا؟ بل عودوهم عباد الله، أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.